بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة العلمية الرمضانية لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بلوغ المرام: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أهل العلم من يفرق بين الفطر حال النسيان بين الأكل والشرب والجماع، فيقول: الأكل والشرب يتصور فيه النسيان، أما الجماع لا يتصور فيه النسيان، ولذا يفرقون بينهما. فالذين يقولون النسيان لا يؤثر، يكون الفطر مع النسيان لا يؤثر، فلا يفرقون بين الأكل والشرب والجماع. ويقولون والآخر يقول الجماع لا يمكن فيه النسيان، ويستبعد هذا، كما أنهم فرقوا بين الإكراه في مسألة الإكراه بالنسبة للرجل، يقولون لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة، لأنه إذا أكره أو إذا أكره لا ينتشر بخلاف المرأة، ولذلك يقولون، وهنا يقولون لا يتصور من صائم أنه ينسى أنه يجامع. أو يغيب عن باله أن الجماعة مفطر، لكن رواية الحاكم في الصريحة في إرادة الجماع لأنه قال: ولا كفارة، ولا كفارة إلا بجماع. فما دام نفيت الكفارة فهم من ذلك، فهم من ذلك أن الجماع لا قضاء فيه ولا كفارة، يعني إذا حتى لو جامع ناسيا ليس عليه كفارة. سأتي هذه مسألة ستأتي كثيرة. وبعض الناس الذين ما تعودوا الصيام تجدوه باستمرار يأكل في اليوم مرات، كما جاء شخص لأبي هريرة رضي الله عنه وقال له: كنت صائما فنسيت فأكلت. قال: إنما أطعمك الله وسخرك. ثم جاءه ثانيا قال: دخلت على قوم فأكلت. قال: إنما أطعمك الله وسخرك. ثم دخلت على قوم فأكلت. قال: أنت شخص لم تتعود الصيام، ومع ذلك صيامه حكمه أنه صحيح من جهة الحكم، صيامه صحيح. ومن المباحث المتعلقة بهذا أيضا، إذا رأى الإنسان شخصا يأكل يتناول المفطر، هل يقول له مثل صاحب الميزاب: لا تخبرنا اتركوه لأن الله يطعمه ويسقيه؟ ها؟ نقول: لا، هذا الظاهر أنه منكر، الفطر هذا ظاهره أنه منكر، يأكل ويشرب في رمضان فيجب الإنكار عليه، وإلا لتذرع بذلك الفساق. وعلى هذا لا بد من الإنكار عليه. إذن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، ويتم صومه. والنسيان يرفع الإثم ويرفع الحرج. نعم.
بالنسبة للذي ينسف الإجماع قد يكون مثلا يعني بين النائم واليقظان، يعني ليس مركزا أو واقفا، يقول عنه ناسي، لأنه فعلا كيف يتصور الناس ينفي الإجماع؟
يمكن أن ينسى أنه صار،
يعني الأكل والشرب ممكن يأخذ لقمة ويتذكر أو شربة ويتذكر، لكن الإجماع يعني قد يطول الوقت.
يمكن أن يقع على امرأته بدون ما يتذكر، قد يكون هذا حديث الحاكم يدل على هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار قطني.
ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي سبقه وغلبه فلا قضاء عليه. بعض الناس يكثر الأكل والشرب في وجبة السحور، وبعد السحور يحصل له شيء من هذا، يقيء، يذرعه القيء. وكذلك في صلاة التراويح والعشاء قد يفطرون فيكثرون الأكل فيقع لهم ذلك، لكن هذا في ليس في محل الصيام. بعض الناس مبتلى بسعة في فمه وفي معدته، إذا أو في فم المعدة إذا ركع وإلا سجد لابد أن يخرج شيء، ثم إذا رفع عاد، فما حكم هذا وهو صائم؟ يعني فم معدته واسع، إذا ركع خرج منه شيء، ثم إذا رفع عاد، لكنه إذا وصل فمه يستطيع أن يتحكم فيه، فمثل هذا إذا كان يستطيع أن يتحكم فيه يلزمه أن يمجه وأن يخذفه ويخرجه من فمه بأي طريقة، فإن عاد وهو صائم أفطر إذا لم يتمكن من ذلك. أما إذا حاول أن يمجه وما استطاع فهذا حكمه حكم المغلوب، كمن طار في حلقه ذباب أو غبار وما أشبه ذلك مما لا يستطيع التحرز منه، فهذا يدخل في قوله عليه السلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لأنه غلبه من غير قصد، كذباب دخل في فمه أو غبار وتراب. ومن استقاء يعني استدعى القيء، الألف والسين والتاء للطلب، قاء واستقاء، سواء كان بإدخال أصبع في فمه أو أنه نظر إلى شيء يفطر أو غير ذلك مما يستدعي القيء. وهذا يفطر عند جمع من أهل العلم، بل نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن تعمد القيء يفطر الصائم. ومعلوم أن ابن المنذر رحمه الله تعالى متساهل في نقل الإجماع، ومثله النووي وابن عبد البر، ولذلك فإن جمع من أهل العلم في هذه المسألة لا يرون أن من استقاء يفطر، والفطر عندهم مما دخل لا مما خرج. وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه معلقا: الفطر مما دخل لا مما خرج. والذين يقولون بأن الحجامة تفطر يقولون هذا خرج ليس دخل، والذي يقول أن الخير يفطر يقول يفطر بما خرج، وما دخل. والذي يقول إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء يكون على هذا القول, يعني أن 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 أن, أن الإفطار مما دخل لا مما خرج غير مضطرد بدليل الحجامة عند من يقول بالفطر بها. من استخاف عليه القضاء, الحديث صححه بعض العلماء, والدارقطني يقول رواته كلهم ثقات, والحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين, والبخاري رحمه الله يقول لا أراه محفوظا ولا يصح إسناده وإن روي من غير وجه, وأنكره الإمام أحمد. وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يرى أنه لا يظهر له القول بضعف هذا الحديث, هو قابل للتحسين. وعلى هذا إذا تعمد القيء ولم يذرعه القي فإنه يفطر. لكن إذا طلب القيء فأدخل إصبعه في فمه ولم يخرج منه شيء, فالنصف يتناوله أم لا يتناوله؟ ها؟ من استقاء يعني طلب القيء, لأنه هنا إذا كان يعلم أن القيء أو أنه إذا استقاء يفطر معناه أنه نوى الفطر. وهل من نوى الفطر يفطر وإن لم يتناول مفطرا؟ ها؟ هذا قول لبعض العلماء, والذي عليه فتوى كبار العلم أنه لا يفطر إلا إذا تناول مفطرا. ولذلك قلنا في أظن في الدرس الأول أنه عند بداية الصوم يستصحب النية, قبله وعند بدايته يستصحب النية. والفطر هنا معلق بالقيء بدليل من ذرعه القيء. إذن الأمر كله يدور حول وجود القيء وعدمه. إذا خرج من المعدة استقاء فهذا يفطر, وأما من ذرعه القي فهذا لا يفطر. نعم نعم, إذا تناول مفطرا. إذن إذا استدعى القي فلم يخرج منه شيء الصواب أنه لا يفطر.
لماذا لابد من استصحاب النية عند البدء؟ هو نوى قبل من الليل, بيتها من الليل.
نعم, يعني لا يترك النية, يستصحب النية على الصيام, على قولي بأنها ركن, وعلى قولي بأنها شرط يكفي تبييتها من الليل فقط, وإن لم يستصحبها طوال النهار. والمسألة يعني مفترضة, وإلا فكل أحد يعلم أنه صائم بدل أنه يتحرز من المفترات. الصحيح أن قول العلماء وعليه فتوى كبارهم أنه لا يفطر إلا إذا تناول مفطرا. وهل عند القول عند من يقولون بأن الوضوء ينتقد بالقيء يكون الأمر كذلك إذا يختلف باستدعاء القيء وبخروج القيء, أم أن الوضوء المقصود به مسح غسل وجهه ويديه؟ الصحيح عند من يقول بصحة الحديث في ذلك أنه إذا استرعى أنه إذا نزل القي يفطر, وإلا لا يكون مفطرا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
نعم أعيد حديث جابر مرة أخرى.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
نعم. ثم دعا بقدح من ماء ولا فيه ماء؟
ثم دعا بقدح من ماء فدعا بقدح من ماء.
نعم. وهذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس يعني صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بقدح. القدح هو القدح القدح هو السهم والقدح الإناء يحمل فيه الماء وغيره حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بمرأة من الناس وهذا يدل على جواز الفطر في أثناء النهار في رمضان إذا قام السبب المبيح للفطر وهو هنا ماذا؟ السفر. والسفر مأخوذ من الإسفار وهو البروز والوضوح والظهور ومنه صفور المرأة التي تكشف وجهها. فالسفر الأصل فيه البروز فلا ينطبق الوصف يعني مسافر حتى يسفر ويخرج من البلد ويبرز عنه ويتلبس بالوصف المبيح للفطر. وبعض الناس يفطر وهو في بلده أو يقصر ويجمع وهو في بلده إذا بمجرد نية السفر. والصواب أنه لا يفعل ذلك ولا يترخص برخص السفر إلا إذا جد به السير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا جد به السير وجاوز آخر بيت من بلده فإنه يبدأ بالترخص. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة وليس من البر الصيام في السفر
قال أولئك العصاة أولئك العصاة
وليس من البر أيضا الصيام في السفر. والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر في المريض مرضا يرجى بره والمسافر. لكن ثبت بالنص القطعي أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر وصام أصحابه معه فكيف يقال أولئك العصاة وكيف يقال ليس من البر أي من الخير الصيام في السفر؟ هل هذا مطلق أم في حالة معينة؟ في حالة معينة وذلك جمعا بين النصوص. فإذا شق الصوم على الإنسان فليس من البر الصيام في السفر. يبقى إذن عندنا مراتب: شخص سافر والصيام لا يشق عليه بحال بل قد يكون حاله أثناء السفر أيسر وأحسن له من حاله حال الحضر مثل هذا يصوم. والصيام أفضل لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وشخص يصوم تلحقه مشقة ما مثل المشقة اللاحقة بالحاضر أو تزيد عنها قليلا، مثل هذا مخير، إن زادت المشقة فالفطر أفضل، إذا زادت بحيث يحصل معها حرج فيكون حينئذ أولئك العصاة، وليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان يحصل مشقة خفيفة تتحمل في السفر فلا حرج أن يصوم، وإذا كان لا تحصل أي مشقة، هذا أنه يسافر لمدة نصف ساعة بالطائرة والمسافة مسافة سفر، يقال لا بأس أن يصوم. والحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن الفطر أفضل مطلقا. سيسوق حديث عمرو بن حمزة،
حمزة بن عمرو بن الأسلم،
لعلك تذكره. نعم.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه،
هذا تشهد بالحنابلة على أن الصيام أفضل مطلقا. نعم. الآن الفطر أفضل.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأيهما أفضل، الحسن أم رفع الجناح؟
الحسن.
يبقى إذن كما يقول عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، يا حمزة بن عمرو، يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، وفي رواية إني أسرد الصوم، فهل علي جناح؟ يعني أن أصوم في السفر. فقال عليه السلام: هي رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه رخصة، يعني الفطر في السفر، لأن الأصل أن من استطاع الصيام يلزمه الصيام، لعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن لم يشهد بأن كان مسافرا تأتي حينئذ الرخصة في حقه، وهي رخصة من الله عز وجل، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا الحديث يدل على أن الفطرة أفضل في الصيام، أفضل من الصيام، لأن كون الشيء حسنا أفضل من رفع الجناح عنه. فمن أخذ بها، يعني هذه الرخصة، فهذا حسن، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وحديث الصيام في السفر ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند مسلم فقط. وبعض العلماء يجنح في تقديم ما في الصحيحين على ما في أحدهم، لكن كما سبق هذا التقديم ضعيف، لأنه متى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في غيرهما فيجب العمل به. وأيضا أن بعض الأسانيد في غير الصحيحين أقوى من الأسانيد التي في الصحيحين، وهذا معروف. نعم. حديث ابن عباس
تكمل هذا الحديث.
نعم.
قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل
في سأل.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
رخص، إذا قال الصحابي رخص لنا أو أبيح لنا أو حرم علينا أو أوجب علينا أو فرض علينا، بعض العلماء يرى أن له حكم الرفع، لأن هذه الأحكام إنما تصدر من المشرع، فالمرخص هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهم ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالصيام في أول الأمر كان على التخيير، القادر إن شاء صام وإن شاء طعم، ثم حصل الإلزام وارتفع التخيير وتم نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا عند جمهور أهل العلم أنها منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول إنها ليست منسوخة، بقي حكمها في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنا ملحظ دقيق جدا، الجمهور على أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة، ارتفع حكمها وبقي لفظها، إذن ارتفع التخيير وبقي الإلزام، ثم بعد ذلك بقي التكليف لمن عقله حاضر وهو إما مستطيع أو غير مستطيع. فالذي لا يستطيع هل نقول أنه مثل الحج، ما يستطيع يسقط عن الحج، وهذا لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام كما هي يعني العادة في جميع التكاليف، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فنقول الشيخ الكبير مكلف لكن لا يستطيع الصيام لا يلزمه الصيام، لا يستطيع الحج لا يلزمه الحج، يعني على هذا. أو نقول إن الصيام في الأصل له بدل، لا بدل لا يستطيع، فحينئذ يفعل ماذا؟ البدل وهو الإطعام. فالصيام له بدل لا بد أن يفعله، يبقى الإلزام في حق المستطيع، وأنه ليس له أن يعدل البدل مع قدرته على الأصل، لابد أن يصوم لأنه مكلف بذلك وعقله ثابت. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ولا يطيق الصيام يعود إلى البدل.
هذا على القول بالنسخ؟
ها؟
على القول بعدم النسخ؟
وحتى على القول بالنسخ، على كلا القولين، إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يلجأ إلى الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وتنازع العلماء في مقدار هذا الإطعام، هل هو نصف صاع أم غير ذلك. هل هناك قراء يطوقونه؟ انظر يطوقونه أو يطوقونه أو يطوقونه. إذن
لا خلاف بين القراء في هذا الموضوع،
يطيق على الذين يطيقونهم إذن الشيخ الكبير مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ مكلف، لأن العقل مناطق التكليف، وطالما وأنه عقله معه هو مكلف، ولذلك يرجع إلى البدن أم يرتفع عنه الحكم؟ يرجع إلى البدن، مثل الصلاة كمان، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. بالنسبة للحامل والمرضع، هل يلحق بالمريض مرضا يرجى برؤه؟ أم يلحق بالمريض مرضا لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير؟ وأظهرهما الجمهور من العلم على أنه ما يلحق به المريض أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه. لكن في الحقيقة بعض الحالات النساء إما حامل أو مرضع طوال عمرها هكذا ما شاء الله ولادة، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون مرضعا ولا تستطيع الصيام، فالفتوى بأنها تفدي في هذه الحالة محتملة لأنها لا تستطيع في حال الحمل ولا في حال الرضاع. ولكن هذا يعني الله المستعان في زماننا لا يكاد يوجد مع الأسف. نعم الآن النساء تقول لك كفاية اثنين أو ثلاث وإذا الواحد والواحد خمس سنين وست سنين تقول لها تزوج تقول لك لا أبدا.
شفنا الإمام الطبري رحمه الله قال وعلى الذين يطيقونه وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن، وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه وعلى الذين يطوقونه، ثم اختلف قراء ذلك وعلى
يعني يطوقونه
يعني
يعني يشتد عليه، على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين.
ثم اختلف
هذا اجتهاد ابن عباس. طيب
بدأ يذكر الحكم شيخ. ثم اختلف قراء ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه، فقال بعضهم كان ذلك في أول فرض الصوم إلى آخر.
طيب عائشة ومن؟
عائشة وطروف وعمرو بن دينار وابن عباس. قال الفتح الياء والشد الطار مفتوحة وهي صواب في اللغة أن الأصل يتطوقونه تمسكين التاء وضم الطار
شد الطاء مفتوحة يتطوقونه يتطوقونه.
طيب
نبدأ حمل المدة حتى لو مر على أكثر من رمضان على هذا المدة، يعني حمل رمضان ده ومدة رمضان اللي بعده على مدار العام
يا مستر. ما هذا يعني قد يعني ليس على مدار العام، على مدار عوام، ربما تكون على مدار العوام إذا كانت هي تلد يعني كل سنة مرة أو كل سنتين مرة حتى مع إتمام الرضاعة، ربما وأنها تبقى طول عمرها إما حامل أو مرضع. لكن هذا موجود حتى نتكلم فيه لما يوجد نتكلم.
لا بس على عام واحد يعني على عام واحد العام الاقتصادي
السنة الجاية. نعم رمضان. نعم
يعني سمع القول بأن هذا حفل
الذي يرجى ربما يقول ذلك إذا وجد
يعني لها مقياس شيخ بعد كم عامة، يعني في نساء تأتي تقول أنا صمت عشر رمضانات كلها لا أستطيع.
بما لا يشق يعني في القضاء، لا يشق عليها القضاء تستطيع أنت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله، هذا فيه استشعار الذنب وعظمة من عصى سبحانه وتعالى، استشعار الذنب وعظمة من عصى بخلاف من يزاود المعاصي ويضحك أو يتحدث بها ويتبجح ويتمدح بها. بعض الناس يقول شربت المخدرات وحصل كذا وكذا، أو وقعت في الزنا وحصل كذا وكذا والعياذ بالله، كأنه يفتخر بهذا. الرجل الذي جاء للنبي عليه السلام في بعض الروايات أنه كان أعرابيا من الأعراب، ومنهم من سماه سلمة ابن صخر البياضي أو سلمان. وقوله وقعت، قوله هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي هكذا في رمضان، لم يذكر شهر رمضان، يدل على جواز إطلاق رمضان بدون إضافة كلمة شهر في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، هل كان يعرف الحكم قبل ذلك أو لا يعرف؟
يعرف،
بدليل قوله هلكت. وهل يفرق هذا في الكفارة؟ يعني يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله؟ لكن لا يعرف أن هذا محرم، وهل يتصور أن أحدا لا يعلم أن هذا محرم؟ قد يكون حديث عاد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين. لكن هذا بالنسبة للثاني خاصة لا يكاد يوجد، العالم صار أصبح كالقرية الصغيرة بوسائل الاتصال الحديثة. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رغبة؟
يعفى عنه لو كان
ما تعتق رغبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. وهل هي على التخيير أم على الترتيب؟ يعني يختار أيها شاء، أم لا بد أن ينتقل إلى الثانية إذا لم يجد الأولى، والثالثة إذا لم يجد الأولى والثانية؟ الصواب أنها على الترتيب. وجاءت بلفظ التخيير بأول عند مالك في الموطأ، ولذا جنح أنها على التخيير. ولم يشر الإمام مالك رحمه الله في روايته أن هذا الذي أفطر عمدا أن فطره كان بالجماع، وإنما ذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطرت. لعلك تأتينا برواية الإمام مالك. ولذا جعل الكفارة لكل من أفطر عمدا في رمضان بالأكل كده. هيسمعوا الدرس؟
إن شاء الله.
طيب، فالإمام مالك ذكر روايته فقال الرجل أفطرت في رمضان، ولم يشر أنه أفطر بالجماع، ولذلك جعل المالكية الكفارة، هذه الكفارة لمن أفطر عمدا في رمضان بالأكل والشرب والجماع على حد سواء، إلا أن الكفارة عندهم على التخيير، لأنه مخرج بي أو في الحديث هنا قال ماذا؟ هل تجد ما تعتق به رغبة؟
قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
هذا ظاهره ماذا؟ الترتيب. أما عند مالك أعتق رقبة أو أطعم أو صوم. ويروي من مالك أن كل من أفطر عن عمد سواء كان عن أكل أو شرب أو جماع تلزمه الكفارة. ولذا ما نص على أن فطر هذا الأعرابي كان بالجماع في رواية الأولى الذي اعتمد عليها في الموطأ، فجعل الرواية تشمل جميع المفطرات، وإلى هذا جنح رحمه الله. لكن في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ما حديث من أكل أو شرب ناسيا عند مالك أو جامع ناسيا زمن القضاء ولا عليه كفارة كما سبق. وعند الجمهور لا يلزمه شيء من تعمد الأكل والشرب والجماع في في نهار رمضان من جهة الكفارة. نعم.
رواية مالك.
أيوة.
من رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان.
أفطر. لم يذكر الجماع. نعم.
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.
نعم.
فيها أوج.
فيها قال أعد.
قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
هذا هو.
أو إطعام 60 مسكينا.
نعم هذا هو. يعني كأنه على التخييز. وهذه الكفارة هي نفس كفارة الظهار. نفس كفارة الظهار. ولما كان هذا الأمر في رمضان أمرا عظيما شابه من قال قولا منكرا هو الذي قال أنت علي كظهر أمي. وقد يقول الإنسان إن كيف يقرأ الإنسان القرآن في سورة المجادلة أو المجادلة كله واحد ولا يعرف هذه الكفارة، لا يعرف هذه الكفارة كفارة الظهار. قد يقرأ الإنسان شيئا ولا يفهمه حتى ولو كان باديا واضحا للناس. وهل كفارة الظهار فيها من قبل أن يتماسى؟ هل نفس الكلام في كفارة الجماع في نهار رمضان لا يمس امرأته؟ لا، لأن الوالد هذا في كفارة الظهار، وإن كانت نفس الكفارة لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في الفطر في رمضان بالجماع ولم ينص عليه في الظهار. وقوله هل تجد ما تعتق رقبة، هنا أطلق الرقبة، وكذلك في كفارة الظهار. فهل هي أي رقبة، مؤمنة أو كافرة؟ لماذا؟ لا، لماذا قيلت في آية القتل كما في القتل بكونها مؤمنة؟ ولا شك أن هذا فيه خلاف شديد بين العلماء، والصواب أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن المقيد في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مع اختلاف السبب، هذا قتل وهذا ظهار وهذا جماع، فمع اختلاف السبب هل يحمل المطلق على المقيد أيضا؟ ها؟ نعم ولا لا؟ نعم. لماذا؟ للاتفاق في الحكم، فالحكم واحد هو عتق رقبة، فكذلك يكون وصف هذا العتق أو المعتوق بأن يكون مؤمنا. نعم. ماذا؟
في وجه اختلاف ما بين الرقبة وبين صيام شهرين متتابعين.
هكذا جاء الترتيب في القرآن. الله أعلم.
هو يقصد لماذا قسنا هذه الكفارة كهذه الكفارة في الصيام ولم نقص على
يعني لم نقص الصيام أيضا؟
نعم.
لا، هذا يختلف. فالصيام كفارة الظهار، كفارة الظهار يصوم شهرين متتابعين نص الله من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
وكله متتابع له محرم صح؟
نعم.
كله متتابع. الصيام في الثلاث أحكام
متتابعة. أتكلم على من قبل أن يتماسى.
قبل أن يتم
التكفير. قبل أن يتماسى. لكن في الإطعام هل يلزم من قبل أن يتمس؟ في آية المجادلة لم يرد هذا، ولذلك لا بأس إذا كان سيكفر بالإطعام لو أنه أعطى شخصا يطعم عنه وكله ثم ذهب ليجامع امرأته في بيته، وهذا الشخص لم يكفر بعد، فهل يكون واقعا في الحرج؟ لا، لا حرج عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تطعم بستين مسكينا؟ قال لا، قال اجلس. فجلس انتظار من الفرج، من وحي ينزل، ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو الزنبيل أو المكتل فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، وهو 15 صاعا أو 20 صاعا، ففي حديث أبي هريرة 15، وفي حديث عائشة 20 صاعا. فقال: تصدق بهذا، يعني تبرع به لا أحد يلزمه، يجزئ. لو أخذه وتبرع به يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، ولكن هو عليه كفارة. فقال ماذا الرجل؟
فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
نعم، يعني أنه كان فقيرا، يعني نحن أحوج. قال ماذا؟ فوالله ما بين لابتيها، ولا
فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
وفي رواية: فوالله، هذه الرواية، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. أقسم على غلب. وهل هو تابع جميع البيوت حتى يرى هذا؟ يعني ما بين لابتيها المدينة كلها، هل تابع؟ هل هو تابع كل البيوت فعلم أنه ما بين لابتيها أهل بيت أفخر منه؟ هذا على حسب غلبة الظن. وهل يجوز أن يقسم على حسب غلبة الظن؟ الظاهر أنه لا بأس بهذا.
في البخاري،
الرواية
البخاري.
يعني هذه المسألة القسم على غلبة الظن قال به جمع من أهل العلم. ولما قال ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وما الموجب للضحك هنا؟ ها؟ يعني شخص قال: هلكت، يدعو بالويل والثبور، هلكت وأهلكت. في رواية: ينتف، جاء ينتف شعره، وفي رواية: يحثو على رأسه التراب، وأخيرا يرجع بمكتل يكفي له شهرين 20 صاعا من تمر، أو شهر على الأقل 20 صاع، والصاع كم؟ 4 أمداد، يعني لو قلنا في 3 كيلو يعني 60 كيلو تمر، وهو مرتكب لكبيرة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. فهل هذا هو الكفارة؟ وهل يصح للإنسان أن يدفع الكفارة لأهله؟ أو أنه لما أقسم ما بين لابتيها، وهذه فائدة القسم، أهل بيت أحوج منهم، فأراد أن يسعف هذه الأسرة لأنه لا يوجد أحد أفخر منه. ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الكفارة تبقى دينا في ذمته متى أيسر بدفعها. ومنهم من استدل بالحديث على أنه إذا كان معسرا أثناء الحاجة إلى كفارة، وقت الكفارة إذا كان معسر تسقط عنه، والحديث محتمل لهذا وذاك. فمن يرى أن الكفارة تسقط عنه سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وبعض العلم يرى أن عليه أنها تبقى في ذمته، فقد يغتنم الفقير وهذا دين الله سبحانه وتعالى وهو حق أن يقضى. يعني كما قال المرأة: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى، لا سيما أن فيها عتق رقبة، يعني هذا المعتوق ينتفع بهذه الكفارة. ولذلك القول بأنه إنها تبقى في ذمته قول قوي، والقول الآخر أيضا قول قوي جدا، لأنه لا يستطيع ساعة إذن فتسقط عنه.
وهنا شفنا لم يكفر أصلا، هنا أصلا لم يكفر، صحيح؟
نعم، هذا القول بهذا أن هذا لم تكن كفارة، وإنما كان إنقاذ لأهله، لأنه لا يوجد أفقر منهم. نعم. وهنا البحث المتعلقة من المباحث المتعلقة بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر على المرأة شيئا هنا، فهل يقال إن النساء شقائق الرجال إذا حصل منها شيء من المفترات بطوعها واختيارها لزمها ما يلزم الرجل؟ كان تفترى بالأكل والشرب فيلزمها القضاء مع التوبة والاستغفار. فالمجامع والمرأة مجامعة، والرجل محصن والمرأة محصنة، يعني كما أن الإحصان تترتب آثاره عليه بالنسبة للرجل كذلك في المرأة،
يعني عليها الكفارة.
ففي حديث عائشة: نعم، الصواب أن عليها الكفارة. لا، لو مكرها ليس عليها شيء، مكره ليس على شيء.
توبة والكفارة والقضاء.
نعم، عليه ذلك شيء، التوبة والقضاء والكفارة. نعم.
كيف حد الإكراه للزوج لزوجته في هذا؟
أن يكرهها، يرغمها على هذا.
يعني لو استحسنت بعد تكون مكرها أيضا؟
إذا استحسنت بعد
الإكراه.
بعد الإكراه؟
نعم.
الله أعلم، لا أدري. يعني
هل
تكون معه التهديد
أو الغضب؟
لا، الإكراه يكون ليس على القلوب وإنما على اللسان والجوارح. نعم.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي.
ولا يقضي، يعني أن صيامه صحيح وكامل، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وهذا جاء رجل يسأل أم سلمة، وجاءت امرأة أرسلها زوجها تسأل أم سلمة، فأخبرتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فقال الرجل: النبي عليه الصلاة والسلام غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، له أن يفعل مثل هذا، لكن لسنا مثله. فردها إلى أم سلمة مرة ثانية، رد امرأته لتسأل. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام عندها فقال: ألم تخبريها؟ قالت أم سلمة: أخبرتها. ومثل هذا جاء عن عائشة، وجاء إلى مروان أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع أبيه، فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا فلا صيام له. فأقسم مروان على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يذهب إلى أم المؤمنين فيسأل عن ذلك، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. ولما رجع إلى مروان قال: عزمت عليك أن تذهب إلى أبي هريرة فتخبره بما قالت أم المؤمنين. فاعتذر عبد الرحمن بن الحارث، يعني لماذا اعتذر؟ يعني قال: كيف أواجه أبا هريرة بهذا وأستدرك عليه؟ وهذا يعني من الأدب مع كبار أهل العلم. لكن الحق حق أن يتبع، يذهب ويتأدب مع العالم، أو يقال يا فلان من أهل العلم الكبار انصح فلانا زميلا من العلماء أو من هو في مثل مكانتك. المهم أنه يكون بالأسلوب المناسب. فهنا عبد الرحمن بن حارث بن هشام يعني اعتذر فأقسم عليه مروان، ومروان هنا كان ولي أمر لا يمكن عصيانه، كان أميرا على مدينة النبي عليه السلام من قبل معاوية بن أبي سفيان. فذهب فتحدث معه ساعة يعني انبسط معه في الحديث، بخلاف من إذا سمع بعض المشايخ يخرج المسألة قال لا يا شيخ هذه حصلت بحضرة الكبار، الله المستعان يقول لا يا شيخ، طالب علم صغير يقول لا يا شيخ. فهذا تحدث مع أبي هريرة ساعة من أجل ماذا؟ حتى ينفتح وينشرح صدره ويسلك معه المسلك المطلوب في رد خطأ العلماء. وهذا فيه الأدب مع العلماء وعدم جرح مشاعرهم. وعمر قد تقول لا والحق من الحق، نقول لا، هذا ابن عباس رضي الله عنه لا يعرف الحق، أراد أن يسأل عمر عن المرأتين التي تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، مكث كم سنة كما في الصحيحين، مكث سنة كاملة لكي يسأل ابن عباس عمر ابن الخطاب، لماذا؟ يتحين الفرصة المناسبة. فحج معه ابن عباس، وفي أثناء الحج مال عمر عن الطريق، صار هما وحدهما، وحمل معه الإداوة ابن عباس وصب عليه الماء، وهو يصب عليه الماء وجد الفرصة في الكلام. فهذا هلا قس هذا على حال طلاب العلم اليوم، ربما لا يحضر بعضهم إلا بنية فاسدة، يحضر لكي يرى السخطات للعالم ويبدأ يشيعها في الناس، وهذا من سوء الأدب وسوء المقصد والعياذ بالله. وليس معنى هذا أن الحق يضيع أو يميع بهذا العذر، لا، البيان لا بد منه، لكن المقصود أن نسلك المسلك الطيب في رد أخطاء العلماء وبيان الحق لهم. فاستدرك عليه فقال أبو هريرة لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرني به مخبر وهو الفضل بن عباس. إذن من أصبح جنبا فلا صيام له إن نسبه أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا منسوخا. وهذا الخلاف ارتفع فأجمع أهل العلم على أن من أصبح جنبا سواء كان من جماع أو من احتلام، وكما في هذا النص لا قال لا من جماع لا من احتلام،
قالت كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي،
يعني أنه من غير احتلال، لأن بعض الجمهور يرى أن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلال من تلاعب الشيطان، وبعضهم يثبت ذلك، لأنه لو لم يكن يقع من هذا النص، لو لم يكن نقع لما احتجنا إلى نفيه. والجمهور على أنه لا يقع ذلك للأنبياء. على كل حال ما يتعلق بهذا الحديث من مباحث أن الإنسان إذا أصبح جنبا يعجل بالاغتسال من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام، لذلك لو احتلم بالنهار وبقي عدة ساعات وهو على احتلامه، بقي 3 ساعات مثلا ولم يحن وقت صلاته، فإن صيامه صحيح، ولكنه يعجل من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. نعم.
حضرتك لم تكمل الإجماع. حضرتك لم تكمل الإجماع.
إجماع في قول أبي هريرة.
أجمع أهل العلم على أن الأصل في الذنوب سواء من جماع أو من احتلال.
أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لا يكون مفطر. نعم. نعم الوقت.
إحنا مرينا الساعة لكن بقي آخر حديث في الباب. كتاب الصيام وننتقل للنافلة والتطوع.
طيب. نجيب بس.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. متفق عليه.
حديث عائشة رضي الله عنها في كلمة صيام نكرة في سياق الشرط من، فيفيد العموم سواء كان الصيام من رمضان أو كفارة أو نذر. من مات وعليه، كلمة عليه تدل على أنه ما مما يلزمه هذا الصيام، وهذا يبين أن التطوع لا يقضى. وجنح بعض العلم إلى استحباب القضاء كالأصل، ولكن هنا في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، يدل على أنه الصيام اللازم ولا المستحب؟
اللازم،
لأن هذا من أساليب الوجوب. كتب عليكم الصيام، عليه صيام نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فكل من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني صيام واجب. وبهذا قال جمع من أهل العلم أن من لزمه صيام ولم يتمكن منه فإن وليه يقوم مقامه. ومنهم من أهل العلم من يقول أن هذا فيما يقبل النيابة كالنذر، وليس واجبا بأصل الشرع.
كالنذر شنو؟
نعم، لأن الواجب بأصل الشرع كرمضان، صيام رمضان، هذا أوجبه الله فلا يقضيه أحد لنا عن أحد. وهذا هو المعروف عند الحنابلة، ويرجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ويعتمدون في ذلك على القاعدة العامة، ويؤيدون حديث من مات عليه صيام نذر صام عنه ولي، فيقولون يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا. لماذا؟ لأنه يتفق معه في الحكم والسبب. والذي جنح إليه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذا عام، أن هذا خاص أريد به العموم، من صام من مات عليه صيام نذر، أن هذا خاص أريد به العموم. وابن تيمية وابن القيم يقولون الأعمال العبادات البدنية الواجبة بأصل الشر لا تقبل النيابة. صام عنه وليه، يعني من يخصه الورث الوارث له من العصبات. وبعض العلم يرى أنه لو تبرأ أحد بالصيام عنه أجزاه، لكن التنصيص على الولي لماذا؟ هل هذا خرج مخرج الغالب أم أنه مقصود لذاته؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه خرج مخرج الغالب، لأن الأصل براءة الذمة إذا أدي العمل. والمالكية والحنفية يقولون لا يقبل النيابة فيه كالصلاة، بل من مات عليه صوم فالكفارة البدل لتعذر الأصل. لكن الحديث هنا صحيح وصريح في أنه يصوم عنه ولي. طبعا واحد ممكن واحد غشيم متجرئ يقول اللي يقول بالكفارة مبتدع أو ضال، وهذا قول الأحناف والمالكي، لأن الحديث في الحقيقة صريح. لكن تعلم لا تتعلم أنك تكون عندك يعني روية وتريث وعدم عجلة وطيش. الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. الأحناف والمالكية يقول لا يصوم عنه، يلجأ إلى البدل وهو الكفار.
دي نفس كلام ابن تيمية بن القيم.
نعم،
نفس كلام ابن تيمية بن القيم.
اللي هو ماذا؟
نفس كلام الملكية والأحناف. فضلت قلت أنهم قالوا أن الأعمال الوجوب أصل الشرع إلا ترك الثاني.
يقولون أن هذا في النذر فقط. أن هذا في النذر فقط. إذا قيدناه بالنذر كما يقول إمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام وهو الجاري على القواعد فهو متجه، وإلا في الأصل العموم والروايات المقيدة فيها قوة. الحاصل الله تعالى أن المختار الذي عليه الفتوى تورى العلم أن هذا عام في النذر الذي أوجبه الشخص بنفسه دون أن يلزمه به الشر أو في غيره، ولكن في صيام الواجب ولا يدخل في ذلك المستحب. بعض أهل العلم يرى أنه حتى لو كان مستحبا لا بأس أن يقضيه، لكن لا دليل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام. عليه هذه تدل على أنه في الصوم الواجب. نعم.
طيب. على سبيل العموم في الصوم الواجب.
نعم، في الصوم الواجب. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة العلمية الرمضانية لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بلوغ المرام: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أهل العلم من يفرق بين الفطر حال النسيان بين الأكل والشرب والجماع، فيقول: الأكل والشرب يتصور فيه النسيان، أما الجماع لا يتصور فيه النسيان، ولذا يفرقون بينهما. فالذين يقولون النسيان لا يؤثر، يكون الفطر مع النسيان لا يؤثر، فلا يفرقون بين الأكل والشرب والجماع. ويقولون والآخرون يقول الجماع لا يمكن فيه النسيان، ويستبعد هذا، كما أنهم فرقوا بين الإكراه في مسألة الإكراه بالنسبة للرجل، يقولون لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة، لأنه إذا أكره أو إذا أكره لا ينتشر بخلاف المرأة، ولذلك يقولون، وهنا يقولون لا يتصور من صائم أنه ينسى أنه يجامع. أو يغيب عن باله أن الجماعة مفطر. لكن رواية الحاكم في الصريحة في إرادة الجماع لأنه قال ولا كفارة، ولا كفارة إلا بجماع، فما دام نفيت الكفارة فهم من ذلك فهم من ذلك أن الجماع لا قضاء فيه ولا كفارة. يعني إذا حتى لو جامع ناسيا ليس عليه كفارة. سأتي هذه المسألة ستأتي كثيرا. وبعض الناس الذين ما تعودوا الصيام تجدوه باستمرار يأكل في اليوم مرات، كما جاء شخص لأبي هريرة رضي الله عنه وقال له كنت صائما فنسيت فأكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك. ثم جاءه ثانيا قال دخلت على قوم فأكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك. ثم دخلت على قوم فأكلت، قال أنت شخص لم تتعود الصيام، ومع ذلك صيامه حكمه أنه صحيح من جهة الحكم، صيامه صحيح. والمباحث المتعلقة بهذا أيضا، إذا رأى الإنسان شخصا يأكل يتناول المفطر، هل يقول له مثل صاحب الميزاب لا تخبرنا اتركوه لأن الله يطعمه ويسقيه؟ ها؟ نقول لا، هذا الظاهر أنه منكر، الفطر هذا ظاهره أنه منكر، يأكل ويشرب في رمضان فيجب الإنكار عليه، وإلا لتذرع بذلك الفساق. وعلى هذا لا بد من الإنكار عليه. إذن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، ويتم صومه. والنسيان يرفع الإثم ويرفع الحرج. نعم.
بالنسبة للذي ينسى في الجماعة قد يكون مثلا يعني بين النائم واليقظان يعني ليس مركزا أو هذا فيقول عنه ناسي، لأنه فعلا كيف يتصور الناسيان في الجماعة؟
يمكن أن ينسى أنه صار،
يعني الأكل والشرب ممكن يأخذ لقمة ويتذكر أو شربة ويتذكر، لكن الجماعة يعني قد يطول الوقت.
يمكن أن يقع على امرأته بدون ما يتذكر، قد يكون هذا حديث الحاكم يدل على هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار قطني.
ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي سبقه وغلبه فلا قضاء عليه. بعض الناس يكثر الأكل والشرب في وجبة السحور، وبعد السحور يحصل له شيء من هذا يقيء يذرعه القيء، وكذلك في صلاة التراويح والعشاء قد يفطرون فيكثرون الأكل فيقع لهم ذلك، لكن هذا في ليس في محل الصيام. بعض الناس مبتلى بسعة في فمه وفي معدته، إذا أو في فم المعدة إذا ركع وإلا سجد لابد أن يخرج شيء، ثم إذا رفع عاد، فما حكم هذا هو صائم؟ يعني فم معدته واسع، إذا ركع خرج منه شيء، ثم إذا رفع عاد، لكنه إذا وصل فمه يستطيع أن يتحكم فيه. فمثل هذا إذا كان يستطيع أن يتحكم فيه يلزمه أن يمجه وأن يخذفه ويخرجه من فمه بأي طريقة، فإن عاد وهو صائم أفطر. إذا لم يتمكن من ذلك، أما إذا حاول أن يمجه وما استطاع فهذا حكمه حكم المغلوب، كمن طار في حلقه ذباب أو غبار وما أشبه ذلك مما لا يستطيع التحرز منه، فهذا يدخل في قول عليه السلام من ذرعه القي فلا قضاء عليه، لأنه غلبه من غير قصد، كذباب دخل في فمه أو غبار وتراب. ومن استقاء يعني استدعى القي، الألف والسين والتاء للطلب، قاء واستقاء، سواء كان بإدخال أصبع في فمه أو أنه نظر إلى شيء يفطر أو غير ذلك مما يستدعي القي. وهذا يفطر عند جمع من أهل العلم، بل نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن تعمد القيء يفطر الصائم. ومعلوم أن ابن المنذر رحمه الله تعالى متساهل في نقل الإجماع، ومثله النووي وابن عبد البر، ولذلك فإن جمع من أهل العلم في هذه المسألة لا يرون أن من استقاء يفطر، والفطر عندهم مما دخل لا مما خرج. وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه معلقا، الفطر مما دخل لا مما خرج. والذين يقولون بأن الحجامة تفطر يقولون هذا خرج ليس دخل، والذي يقول أن الخي يفطر يقول يفطر بما خرج وما دخل، والذي يقول إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء يكون على هذا القول، يعني أن الإفطار مما دخل مما خرج غير مضطرد بدليل الحجامة عند من يقول بالفطر بها. من استقاء فعليه القضاء، الحديث صححه بعض العلماء، والدارقطني يقول رواته كلهم ثقات، والحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين، والبخاري رحمه الله يقول لا أراه محفوظا ولا يصح إسناده وإن روي من غير وجه، وأنكره الإمام أحمد، وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أنه لا يظهر له القول بضعف هذا الحديث، هو قابل للتحسين. وعلى هذا إذا تعمد القيء ولم يذرعه القيء فإنه يفطر. لكن إذا طلب القيء فأدخل إصبعه في فمه ولم يخرج منه شيء، فالنص يتناوله أم لا يتناوله؟ ها؟ من استقاء يعني طلب القيء، لأنه هنا إذا كان يعلم أن القيء أو أنه إذا استقاء يفطر معناه أنه نوى الفطر، وهل من نوى الفطر يفطر وإن لم يتناول مفطرا؟ ها؟ هذا قول لبعض العلماء، والذي عليه فتوى كبار العلم أنه لا يفطر إلا إذا تناول مفطرا. ولذلك قلنا في أظن في الدرس الأول أنه عند بداية الصوم يستصحب النية، قا قبله وعند بدايته يستصحب النية. والفطر هنا معلق بالقيء بدليل من ذرعه القيء. إذن الأمر كله يدور حول وجود القيء وعدمه. إذا خرج من المعدة استقاء فهذا يفطر، وأما من ذرعه القيء فهذا لا يفطر. نعم نعم، إذا تناول مفطرا. إذن إذا استدعى القيء فلم يخرج منه شيء الصواب أنه لا يفطر.
لماذا لابد من استصحاب النية عند البدء؟ هو نوى قبل من الليل، بيتها من الليل.
نعم، يعني لا يترك النية، يستصحب النية على قولي بأنها ركن، وعلى القول بأنها شرط يكفي تبييتها من الليل فقط، وإلا من يستصحبها طوال النهار. والمسألة يعني مفترضة، وإلا فكل أحد يعلم أنه صائم بدل أنه يتحرز من المفترات. الصحيح أن قول العلماء وعليه فتوى كبارهم أنه لا يفطر إلا إذا تناول مفطرا. وهل عند القول عند من يقولون بأن الوضوء ينتقد بالقيء يكون الأمر كذلك إذا يختلف باستدعاء القيء وبخروج القيء، أم أن الوضوء المقصود به مسح غسل وجهه ويديه؟ الصحيح عند من يقول بصحة الحديث في ذلك أنه إذا استدعى أنه إذا نزل القي يفطر، وإلا لا يكون مفطرا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
أعيد حديث جابر مرة أخرى.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
نعم. ثم دعا بقدح من ماء ولا فيه ماء؟
ثم دعا بقدح من ماء، فدعا بقدح من ماء.
نعم. وهذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس يعني صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح. القدح هو القدح، القدح هو السهم، والقدح الإناء يحمل فيه الماء وغيره، حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بمرأة من الناس. وهذا يدل على جواز الفطر في أثناء النهار في رمضان إذا قام السبب المبيح للفطر، وهو هنا ماذا؟ السفر. والسفر مأخوذ من الإسفار، وهو البروز والوضوح والظهور، ومنه صفور المرأة التي تكشف وجهها. فالسفر الأصل فيه البروز، فلا ينطبق الوصف يعني مسافر حتى يسفر ويخرج من البلد ويبرز عنه ويتلبس بالوصف المبيح للفطر. وبعض الناس يفطر وهو في بلده، أو يقصر ويجمع وهو في بلده، إذا بمجرد نية السفر. والصواب أنه لا يفعل ذلك ولا يترخص برخص السفر إلا إذا جد به السير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا جد به السير وجاوز آخر بيت من بلده فإنه يبدأ بالترخص. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، وهذا ليس من البر الصيام في السفر،
قال أولئك العصاة أولئك العصاة
وليس من البر أيضا الصيام في السفر. والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، في المريض مرضا يرجى بره والمسافر. لكن ثبت بالنص القطعي أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر وصام أصحابه معه، فكيف يقال أولئك العصاة؟ وكيف يقال ليس من البر أي من الخير الصيام في السفر؟ هل هذا مطلق أم في حالة معينة؟ في حالة معينة، وذلك جمعا بين النصوص. فإذا شق الصوم على الإنسان فليس من البر الصيام في السفر. يبقى إذن عندنا مرات شخص سافر والصيام لا يشق عليه بحال، بل قد يكون حاله أثناء السفر أيسر وأحسن له من حاله حال الحضر، مثل هذا يصوم. والصيام أفضل لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وشخص يصوم تلحقه مشقة مثل المشقة اللاحقة بالحاضر أو تزيد عنها قليلا، مثل هذا مخير، إن زادت المشقة فالفطر أفضل، إذا زادت بحيث يحصل معها حرج فيكون حينئذ أولئك العصاة، وليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان يحصل مشقة خفيفة تتحمل في السفر فلا حرج أن يصوم. وإذا كان لا تحصل أي مشقة، حيث أنه يسافر لمدة نصف ساعة بالطائرة والمسافة مسافة سفر، يقال لا بأس أن يصوم. والحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن الفطر أفضل مطلقا. سيسوق حديث عمر بن حمزة،
حمزة بن عمرو
الأسلمي، لعلك تذكره. نعم.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه،
هذا تفسد بالحنابلة على أن الصيام أفضل مطلقا. نعم. على أن الفطر أفضل.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأيهما أفضل، الحسن أم رفع الجناح؟
الحسن.
يبقى إذن كما يقول عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، يا حمزة بن عمرو، يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، وفي رواية إني أسرد الصوم، فهل علي جناح؟ يعني أن أصوم في السفر. فقال عليه السلام هي رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه رخصة يعني الفطر في السفر. لأن الأصل أن من استطاع الصيام يلزمه الصيام لعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن لم يشهد بأن كان مسافرا تأتي حينئذ الرخصة في حقه، وهي رخصة من الله عز وجل، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا الحديث يدل على أن الفطرة أفضل في الصيام، أفضل من الصيام، لأن كون الشيء حسنا أفضل من رفع الجناح عنه. فمن أخذ بها يعني هذه الرخصة فهذا حسن، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وحديث الصيام في السفر ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند مسلم فقط. وبعض العلماء يجنح في التقديم، تقديم ما في الصحيحين على ما في أحدهم، لكن كما سبق هذا التقديم ضعيف، لأنه متى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في غيرهما فيجب العمل به. وأيضا أن بعض الأسانيد في غير الصحيحين أقوى من الأسانيد التي في الصحيحين، وهذا معروف. نعم، حديث ابن عباس
من هذا الحديث.
نعم.
قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل
في سأل.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
رخص، إذا قال الصحابي رخص لنا أو أبيح لنا أو حرم علينا أو أوجب علينا أو فرض علينا، بعض العلماء يرى أن له حكم الرفع، لأن هذه الأحكام إنما تصدر من المشرع، فالمرخص هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهم ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالصيام في أول الأمر كان على التخيير، القادر إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم حصل الإلزام وارتفع التخيير وتم نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا عند جمهور أهل العلم أنها منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول إنها ليست منسوخة، بقي حكمها في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنا ملحظ دقيق جدا، الجمهور على أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة، ارتفع حكمها وبقي لفظها. إذا ارتفع التخيير وبقي الإلزام، ثم بعد ذلك بقي التكليف لمن عقله حاضر وهو إما مستطيع أو غير مستطيع. فالذي لا يستطيع هل نقول أنه مثل الحج، ما يستطيع يسقط عن الحج، وهذا لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام كما هي يعني العادة في جميع التكاليف؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فنقول الشيخ الكبير مكلف لكن لا يستطيع الصيام لا يلزمه الصيام، لا يستطيع الحج لا يلزمه الحج، يعني على هذا. أو نقول إن الصيام في الأصل له بدل لا بدل لا يستطيع، فحينئذ يفعل ماذا؟ البدل وهو الإطعام. فالصيام له بدل لا بد أن يفعله، يبقى الإلزام في حق المستطيع، وأنه ليس له أن يعدل البدل مع قدرته على الأصل، لابد أن يصوم لأنه مكلف بذلك وعقله ثابت. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ولا يطيق الصيام يعود إلى البدل.
هذا على القول بالنسب؟
ها؟
على القول بعدم النسب
شكرا؟ وحتى على القول بالنسب، على كلا القولين إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يلجأ إلى الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وتنازل العلماء في مقدار هذا الإطعام هل هو نصف صاع أم غير ذلك. هل هناك قراء يطوقونه؟ انظر يطوقونه أو يطوقونه أو يطوقونه. إذن
لا خلاف بين القراء في هذا الموضوع،
يطيع الذين يطيقونه. إذن الشيخ الكبير مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ مكلف، لأن العقل مناط التكليف، وطالما وأنه عقله معه هو مكلف، ولذلك يرجع إلى البدن أم يرتفع عنه الحكم؟ يرجع إلى البدن. مثل الصلاة كمان، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. بالنسبة للحامل والمرضع، هل يلحق بالمريض مرضا يرجى برؤه، أم يلحق بالمريض مرضا لا يرجى برؤه؟ أو الشيخ الكبير وأظهرهما الجمهور من العلم على أنهما يلحق به المريض، أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه، لكن في الحقيقة بعض الحالات النساء إما حامل أو مرضع طوال عمرها هكذا ما شاء الله ولادة، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون مرضعا ولا تستطيع الصيام، فالفتوى بأنها تفدي في هذه الحالة محتملة لأنها لا تستطيع في حال الحمل ولا في حال الرضاعة، ولكن هذا يعني الله المستعان في زماننا لا يكاد يوجد مع الأسف. نعم الآن النساء تقول لك كفاية اثنين أو ثلاث، وإذن واحد والواحد خمس سنين وست سنين، تقول له أريد تزوج تقول لك لا أبدا.
طبعا شفنا الإمام الطبري رحمه الله قال وعلى الذين يطيقونه وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن، وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه وعلى الذين يطوقونه، ثم اختلف قراء ذلك وعلى
يعني يطوقونه
يعني
يشتد عليه على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين،
ثم اختلف
هذا اجتهاد ابن عباس. طيب
بدأ يذكر الحكم شيخ، ثم اختلف قراء ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه، فقال بعضهم كان ذلك في أول فرض الصوم إلى آخر.
طيب عائشة ومن؟
عائشة وطاووس وعمرو بن دينار ابن عباس. قال الفتح الياء وشد الطاء مفتوحة وهي صواب في اللغة أن الأصل يتطوقونه،
يتطوقون شد الطاء مفتوحة يتطوقونه،
يتطوقونه
يتطوقونه.
طيب
بالنسبه لحمل المدة حتى لو مضى على اكثر من رمضان على هذا الحمل، يعني حمل رمضان ده ومضى رمضان اللي بعده، فرمضان العام هي مفترض.
ما هذا يعني قد يعني ليس على مدار العام، على مدار أعوام، ربما تكون على مدار الأعوام إذا كانت هي تلد يعني كل سنة مرة أو كل سنتين مرة حتى مع إتمام الرضاعة، ربما أنها تبقى طول عمرها إما حامل أو مرضع، لكن هذا موجود حتى نتكلم فيه لما يوجد نتكلم.
لا بس نشوفنا على عام واحد، يعني على عام واحد في العام يكسر
السنة الجاية. نعم رمضان. نعم.
يعني شو على القول بأن هذا بالبيوت
يوجد؟ ربما يقول، ربما يقول ذلك إذا وجد، إذا وجد.
يعني لها مقياس شيخ بعد كم عام؟ يعني في نساء تأتي تقول أنا صمت 10 رمضانات كلها لا أستطيع.
بما لا يشق يعني في القضاء، لا يشق عليها القضاء، تستطيع أنت. نعم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله، هذا فيه استشعار الذنب وعظمة من عصى سبحانه وتعالى، استشعار الذنب وعظمة من عصى بخلاف من يزاود المعاصي ويضحك أو يتحدث بها ويتبجح ويتمدح بها. بعض الناس يقول شربت المخدرات وحصل كذا وكذا، أو وقعت في الزنا وحصل كذا وكذا، والعياذ بالله، كأنه يفتخر بهذا. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه كان أعرابيا من الأعراب، منهم من سماه سلمة ابن صخر البياضي أو سلمان. وقوله وقعت، قوله هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي هكذا في رمضان، لم يذكر شهر رمضان، فدل على جواز إطلاق رمضان بدون إضافة كلمة شهر في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، هل كان يعرف الحكم قبل ذلك أو لا يعرف؟
يعرف،
بدليل
قال هلكت،
قوله هلكت. وهل يفرق هذا في الكفارة؟ يعني يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله؟ إذا كان لا يعرف أن هذا محرم، وهل يتصور أن أحدا لا يعلم أن هذا محرم؟ قد يكون حديث عاد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين. لكن هذا بالنسبة للثاني خاصة لا يكاد يوجد، العالم صار أصبح كالقرية الصغيرة بوسائل الاتصال الحديثة. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟
يعفى عنه لو كان
ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. وهل هي على التخيير أم على الترتيب؟ يعني يختار أيها شاء أم لا بد أن ينتقل إلى الثانية إذا لم يجد الأولى، والثالثة إذا لم يجد الأولى والثانية؟ الصواب أنها على الترتيب. وجاءت بلفظ التخيير بأول عند مالك في الموطأ، ولذا جنح أنها على التحية. ولم يشر الإمام مالك رحمه الله في روايته أن هذا الذي أفطر عمدا أن فطره كان بالجماع، وإنما ذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطرت على فتاة النبي رواية الإمام مالك. ولذا جعل الكفارة لكل من أفطر عمدا في رمضان بالأكل كده. عايز ما الدرس؟ طيب، فالإمام مالك ذكر روايته فقال الرجل أفطرت في رمضان، ولم يشر أنه أفطر بالجماع، ولذلك جعل المالكية الكفارة هذه الكفارة لمن أفطر عمدا في رمضان بالأكل والشرب والجماع على حد سواء، إلا أن الكفارة عندهم على التخييس، لأنه مخرج بي أو في الحديث هنا قال ماذا؟ هل تجد ما تعتق به رغبة؟
قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
هذا ظاهره ماذا؟ الترتيب. أما عند مالك أعتق رقبة أو أطعم أو صوم، ويرى من مالك أن كل من أفطر عن عمد سواء كان عن أكل أو شرب أو جماع تلزمه الكفار، ولذا ما نص على أن فطر هذا الأعرابي كان بالجماع في رواية الأولى الذي اعتمد عليها في الموطأ، فجعل الرواية تشمل جميع المفطرات، وإلى هذا جنح رحمه الله. لكن في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة في الصحيحين ما حديث من أكل أو شرب ناسيا عند مالك أو جامع ناسيا زمن القضاء ولا عليه كفارة كما سبق، وعند الجمهور لا يلزمه شيء من تعمد الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من جهة الكفارة. نعم، أيوة.
من رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان
أفطر لم يذكر الجماع. نعم.
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج إليه مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.
نعم،
فيها أوج،
فيها قال أو إيه أعد،
قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
هذا هو.
أو إطعام 60 مسكينا.
نعم، هذا هو، يعني كأنه على التخييس. وهذه الكفارة هي نفس كفارة الظهار، نفس كفارة الظهار. ولما كان هذا الأمر في رمضان أمرا عظيما شابه من قال قولا منكرا، هو الذي قال أنت علي كظهر أمي، وقد يقول الإنسان إن كيف يقرأ الإنسان القرآن في سورة المجادلة أو المجادلة كله واحد ولا يعرف هذه الكفارة، لا يعرف هذه الكفارة كفارة الظهار. قد يقع الإنسان شيئا ولا يفهمه حتى ولو كان باديا واضحا للناس. وهل كفارة الظهار فيها من قبل أن يتماسى؟ هل نفس الكلام في كفارة الجماع في نهار رمضان لا يمس امرأته؟ لا، لأن الوالد هذا في كفارة الظهار، وإن كانت نفس الكفارة وإن كانت نفس الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في الفطر في رمضان بالجماع ولم ينص عليه في الظهار. وقوله هل تجد ما تعتق رقبة، هنا أطلق الرقبة، وكذلك في كفارة الظهار، فهل هي أي رقبة، مؤمنة أو كافرة؟ لماذا؟ لا، لماذا؟ قيدت في آية القتل، كما في القتل بكونها مؤمنة. ولا شك أن هذا فيه خلاف شديد بين العلماء، والصواب أنها أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن المقيد في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مع اختلاف السبب، هذا قتل وهذا ظهار وهذا جماع، فمع اختلاف السبب هل يحمل المطلق على المقيد أيضا؟ ها؟ نعم ولا لا؟ نعم. لماذا؟ للاتفاق في الحكم، فالحكم واحد هو عتق رقبة، فكذلك يكون وصف هذا العتق أو المعتوق بأن يكون مؤمنا. نعم. ماذا؟ هكذا جاء الترتيب في القرآن، الله أعلم.
هو يقصد لماذا قسنا هذه الكفارة كهذه الكفارة في الصيام ولم نقص على
يعني لم نقص الصيام أيضا؟ لا، هذا يختلف، يختلف. فالصيام كفارة الظهار، كفارة الظهار يصوم شهرين متتابعين، نص الله من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم،
الصيام في الثلاث أحكام
المتتابعة. أتكلم على من قبل أن يتماسى،
قبل أن يتم التكليف،
من قبل أن يتماسى. لكن في الإطعام هل يلزم من قبل أن يتماسى؟ في آية المجادلة لم يرد هذا، ولذلك لا بأس إذا كان سيكفر بالإطعام لو أنه أعطى شخصا يطعم عنه وكله ثم ذهب ليجامع امرأته في بيته، وهذا الشخص لم يكفر بعد، فهل يكون واقعا في الحرج؟ لا، لا حرج عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تطعم بستين مسكينا؟ قال لا، قال اجلس، فجلس انتظار الفرج من وحي ينزل، ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو الزنبيل أو المكتل فيه تمر، فقال تصدق بهذا، وهو 15 صاعا أو 20 صاعا، ففي حديث أبي هريرة 15 وفي حديث عائشة 20 صاعا، فقال تصدق بهذا، يعني تبرع به لأحد يلزمه، يجزئ. لو أخذه وتبرع به يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، ولكن هو عليه كفارة. فقال ماذا الرجل؟
فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
نعم، يعني أنه كان فقيرا، يعني نحن أحوج. قال ماذا؟ فوالله ما بين لابتيها، ولا
فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا،
وفي رواية فوالله، هذه الرواية، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. أقسم على غلب، وهل هو تابع جميع البيوت حتى يرى هذا؟ يعني ما بين لابتيها المدينة، كلها. هل تابع هل هو تابع كل البيوت فعلم أنه ما بين لابتي أهل بيت أفخر منه؟ هذا على حسب غلبة الظن. وهل يجوز أن يقسم على حسب غلبة الظن؟ الظاهر أنه لا بأس بهذا.
في البخاري والرواية في البخاري
يعني هذه المسألة القسم على غلبة الظن قال به جمع من أهل العلم. ولما قال ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وما الموجب للضحك هنا؟ يعني شخص قال هلكت يدعو بالويل والثبور هلكت وأهلكت، في رواية ينتف جاء ينتف شعره، وفي رواية يحثو على رأسه التراب، وأخيرا يرجع بمكتل يكفي له شهرين 20 صاع من تمر أو شهر على الأقل 20 صاع، والصاع كم؟ 4 أمداد، يعني لو قلنا في 3 كيلو يعني 60 كيلو تمر، وهو مرتكب لكبيرة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. فهل هذا هو الكفارة؟ وهل يصح للإنسان أن يدفع الكفارة لأهله؟ أو أنه لما أقسم ما بين لابتيها، وهذه فائدة القسم، أهل بيت أحوج منهم، فأراد أن يسعف هذه الأسرة لأنه لا يوجد أحد أفخر منه. ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الكفارة تبقى دينا في ذمته متى أيسر بدفعها. ومنهم من استدل بالحديث على أنه إذا كان معشرا أثناء الحاجة إلى كفارة، وقت الكفارة إذا كان معسر تسقط عنه، والحديث محتمل لهذا وذاك. فمن يرى أن الكفارة تسقط عنه سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يرى أن عليه أنها تبقى في ذمته، فقد يغتني الفقير وهذا دين الله سبحانه وتعالى، وهو أحق أن يقضى. يعني كما قال المرأة أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، لا سيما أن فيها عتق رقبة، يعني هذا المعتوق ينتفع بهذه الكفارة. ولذلك القول بأنه إنها تبقى في ذمته قول قوي، والقول الآخر أيضا قول قوي جدا، لأنه لا يستطيع ساعة إذن فتسقط عنه.
وهنا شكنا لم يكفر أصلا،
هنا
أصلا لم يكفر صحيح؟
نعم، هذا القول بهذا أن هذا لم تكن كفارة، وإنما كان إنقاذ لأهله لأنه لا يوجد أفقر منهم. نعم. وهنا الباحث متعلقة من المباحث المتعلقة بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر على المرأة شيئا هنا، فهل يقال إن النساء شقائق الرجال إذا حصل منها شيء من المفترات بطوعها واختيارها لزمها ما يلزم الرجل؟ كان تفترى بالأكل والشرب فيلزمها القضاء مع التوبة والاستغفار. فالمجامع والمرأة مجامعة، والرجل محصن والمرأة محصنة، يعني كما أن الإحصان تترتب آثاره عليه بالنسبة للرجل كذلك في المرأة.
يعني عليها الكفارة.
ففي حديث عائشة نعم الصواب أن عليها الكفارة.
لو مكره شيء.
لا، لو مكره ليس عليها شيء. مكره ليس عليه شيء.
توبة والكفارة والقضاء.
نعم، عليه ذلك شيء، التوبة والقضاء والكفارة. نعم.
كيف يعني مع بعضهم كيف حد الإكراه للزوج لزوجته في هذا؟
أن يكرهها يرغمها على هذا.
يعني لو استحسنت بعد تكون مكرهة أيضا؟
إذا استحسنت بعد
الإكراه
بعد الإكراه
نعم.
الله أعلم لا أدري. لا الإكراه يكون ليس على القلوب وإنما على اللسان والجوارح. نعم.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم من في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي.
ولا يقضي يعني أن صيامه صحيح وكامل، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وهذا جاء رجل يسأل أم سلمة، وجاءت امرأة أرسلها زوجها تسأل أم سلمة فأخبرتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فقال رجل: النبي عليه السلام غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، له أن يفعل مثل هذا، لكن لسنا مثله. فردها إلى أم سلمة مرة ثانية، رد امرأته لتسأل. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام عندها فقال: ألم تخبريها؟ قالت أم سلمة: أخبرتها. مثل هذا جاء عن عائشة، وجاء إلى مروان أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع أبيه، فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا فلا صيام له. فأقسم مروان على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يذهب إلى أم المؤمنين فيسأل عن ذلك، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. ولما رجع إلى مروان قال: عزمت عليك أن تذهب إلى أبي هريرة فتخبره بما قالت أم المؤمنين. فاعتذر عبد الرحمن بن الحارث، يعني لماذا اعتذر؟ يعني قال: كيف أواجه أبا هريرة بهذا وأستدرك عليه؟ وهذا يعني من الأدب مع كبار أهل العلم، لكن الحق حق أن يتبع، يذهب ويتأدب مع العالم. أو يقال: يا فلان من أهل العلم الكبار، انصح فلانا زميلا من العلماء أو من هو في مثل مكانتك. المهم أنه يكون بالأسلوب المناسب. فهنا عبد الرحمن بن حارث بن هشام يعني اعتذر فأقسم عليه مروان، ومروان هنا كان ولي أمر لا يمكن عصيانه، كان أميرا على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل معاوية بن أبي سفيان. فذهب فتحدث معه ساعة، يعني انبسط معه في الحديث، بخلاف من إذا سمع بعض المشايخ يقرر المسألة قال: لا يا شيخ، هذه حصلت بحضرة الكبار، الله المستعان. يقول: لا يا شيخ، طالب علم صغير يقول: لا يا شيخ. فهذا تحدث مع أبي هريرة ساعة من أجل ماذا؟ حتى ينفتح وينشرح صدره ويسلك معه المسلك المطلوب في رد خطأ العلماء. وهذا فيه الأدب مع العلماء وعدم جرح مشاعرهم. وعمر قد تقول: لا، والحق من حق؟ نقول: لا، هذا ابن عباس رضي الله عنهما لا يعرف الحق. أراد أن يسأل عمر عن المرأتين التي تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، مكث كم؟ سنة، كما في الصحيحين، مكث سنة كاملة لكي يسأل ابن عباس عمر ابن الخطاب. لماذا؟ يتحين الفرصة المناسبة. فحج معه ابن عباس، وفي أثناء الحج مال عمر عن الطريق، صار هما وحدهما، وحمل معه الإداوة ابن عباس وصب عليه الماء، وهو يصب عليه الماء وجد الفرصة في الكلام. فهذا هلا قس هذا على حال طلاب العلم اليوم. ربما لا يحضر بعضهم إلا بنية فاسدة يحضر لكي يرى السخطات للعالم ويبدأ يشيعها في الناس، وهذا من سوء الأدب وسوء المقصد والعياذ بالله. وليس معنى هذا أن الحق يضيع أو يميع بهذا العذر، لا، البيان لا بد منه، لكن المقصود أن نسلك المسلك الطيب في رد أخطاء العلماء وبيان الحق لهم. فاستدرك عليه فقال أبو هريرة: لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرني به مخبر وهو الفضل بن عباس. إذن من أصبح جنبا فلا صيام له إن نسبه أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا منسوخا. وهذا الخلاف ارتفع فأجمع أهل العلم على أن من أصبح جنبا سواء كان من جماع أو من احتلام، وكما في هذا النص لا قال لا من جماع لا من احتلام،
قالت كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.
يعني أنه من غير احتلام، لأن بعض الجمهور يرى أن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وبعضهم يثبت ذلك لأنه لو لم يكن يقع من هذا النص، لو لم يكن نقع لما احتجنا إلى نفيه، والجمهور على أنه لا يقع ذلك للأنبياء. على كل حال، ما يتعلق بهذا الحديث من مباحث أن الإنسان إذا أصبح جنبا يعجل بالاغتسال من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام، لذلك لو احتلم بالنهار وبقي عدة ساعات وهو على احتلامه، بقي 3 ساعات مثلا ولم يحن وقت صلاته، فإن صيامه صحيح، ولكنه يعجل من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. نعم،
حضرتك لم تكمل الإجماع. حضرتك لم تكمل الإجماع.
إجماع في قول أبي هريرة.
أجمع أهل العلم على أن من أصبح ذنبا سواء من جماع أو من احتلال
أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لا يكون مفطر. نعم. نعم.
إحنا مرينا الساعة لكن بقي آخر حديث في الباب. كتاب الصيام وننتقل للنافلة والتطوع.
طيب.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
حديث عائشة رضي الله عنها في كلمة صيام نكرة في سياق الشرط من، فيفيد العموم سواء كان الصيام من رمضان أو كفارة أو نذر. من مات وعليه، كلمة عليه تدل على أنه ما مما يلزمه هذا الصيام، وهذا يبين أن التطوع لا يقضى. وجنح بعض العلم إلى استحباب القضاء كالأصل، ولكن هنا في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، يدل على أنه الصيام اللازم ولا المستحب؟
اللازم،
لأن هذا من أساليب الوجوب: كتب عليكم الصيام. عليه صيام نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فكل من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني الصيام واجب. وبهذا قال جمع من أهل العلم أن من لزمه صيام ولم يتمكن منه فإن وليه يقوم مقامه. ومنهم من أهل العلم من يقول أن هذا فيما يقبل النيابة كالنذر، وليس واجبا بأصل الشرع.
كان نذر شنو؟
نعم، لأن الواجب بأصل الشرع كرمضان صيام رمضان هذا أوجبه الله فلا يقضيه أحد لنا عن أحد. وهذا هو المعروف عند الحنابلة ويرجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ويعتمدون في ذلك على القاعدة العامة ويؤيدون حديث من مات عليه صيام نذر صام عنه ولي، فيقولون يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا. لماذا؟ لأنه يتفق معه في الحكم والسبب. والذي جنح إليه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذا عام، أن هذا خاص أريد به العموم، من صام من مات عليه صيام نذر، أن هذا خاص أريد به العموم. وابن تيمية وابن القيم يقولون الأعمال العبادات البدنية الواجبة بأصل الشرع لا تقبل النيابة. صام عنه وليه يعني من يخصه الورث الوارث له من العصبات. وبعض العلم يرى أنه لو تبرأ أحد أي أحد بالصيام عنه أجزاء، لكن التنصيص على الولي لماذا؟ هل هذا خرج مخرج الغالب أم أنه مقصود لذاته؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه خرج مخرج الغالب، لأنه لأن الأصل براءة الذمة إذا أدي العمل. والملكية والحنفية يقولون لا يقبل النيابة فيه كالصلاة، بل من مات عليه صوم فالكفارة البدل لتعذر الأصل. لكن الحديث هنا صحيح وصريح في أنه يصوم عنه ولي. طبعا واحد ممكن واحد غشيم متجرئ يقول اللي يقول بالكفارة مبتدع أو ضال، وهذا قول الأحناف والمالكي، لأن الحديث في الحقيقة صريح. لكن تعلم لا تتعلم أنك تكون عندك يعني روية وتريث وعدم عجلة وطيش. الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. الأحناف والمالكية يقول لا يصوم عنه، يلجأ إلى البدل وهو الكفار.
نفس كلام ابن
تيمية
ابن
القيم. نعم، اللي هو ماذا؟
نفس كلام الملكية والأحناف. فضلت قلت أنهم قالوا أن العمل الواجب أصل الشرع إلا ترك
الثاني. يقولون أن هذا في النذر فقط. إذا قيدناه بالنذر كما يقول الإمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام وهو الجاري على القواعد فهو متجه، وإلا في الأصل العموم والروايات المقيدة فيها قوة. الحاصل الله تعالى أن المختار الذي عليه الفتوى دور العلم أن هذا عام في النذر الذي أوجبه الشخص بنفسه دون أن يلزمه به الشر أو في غيره، ولكن في صيام الواجب ولا يدخل في ذلك المستحب. بعض أهل العلم يرى أنه حتى لو كان مستحبا لا بأس أن يقضيه، لكن لا دليل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام عليه، هذه تدل على أنه في الصوم الواجب. نعم
طيب.
نعم في الصوم الواجب. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.